سمع.
سأل الله إليك. كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، والأعمال الصالحة كلها من صلاة وصدقة وذكر ونفع لازم ومتعدي، كله مطلوب في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد، في رمضان آكد. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل في المسجد ذات ليلة من ليالي رمضان، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة المقبلة التي تليها فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة بالشك، يعني هل صلى بهم ثلاث ليال واجتمعوا في الليلة الرابعة فلم يخرج إليهم، أو أنه صلى بهم ليلتين وفي الثالثة لم يخرج إليهم، هذا شك. لكن الذي في مسلم: فلما كانت الرابعة عاجز المسجد عن أهله، فدل على أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة عليهم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم من حرصكم على الصلاة، وفي رواية: لم يخف عليه مكانكم، ثم أبدى عذره عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجز عنها. هذه هي العلة التي منعته من الخروج إليهم، فلم يترك الصلاة بهم جماعة نسخا للحكم، بل الحكم باق، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته ترك، ولولا هذه الخشية لاستمر. إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يعني صلاة الليل، وذلك في رمضان. وقد استشكلت هذه الخشية، كيف يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض صلاة غير الصلوات الخمس، مع قول الله جل وعلا: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. هذا فيه دليل على أنه لن يفرض غير الخمس، فكيف تكون هذه الخشية؟ الخطابي أجاب بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه عليه الصلاة والسلام مثل ما قال الأخ، وأفعاله الشرعية أمرت الأمة بالاقتداء به والائتساء به، فلو واظب عليها، نعم لو واظب عليها مع أنهم أمروا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لا وجبت عليهم وجوب اقتداء، لا وجوب ابتداء. نعم، لكن هل هذا الكلام ينهض للإجابة عن الإشكال؟ هذا قال الخطابي، نعم، يعني كما في النذر، كما في النذر. لكن هل إيجاب الخمس وعدم الزيادة عليها، نعم، يمنع من إيجاب صلاة غير الخمس يكون وجوبها ليس بمستوى وجوب الخمس التي هي ركن الإسلام؟ ولذا الحنفية على وجوب صلاة الوتر، نعم، صلاة الوتر وصلاة العيد عند الحنفية واجب، لكن لو قيل بالوجوب، وجوب أقل من وجوب الصلوات الخمس، لكن الوجوب بهذا المستوى، نعم، من القوة في وجوب في مصاف الصلوات الخمس، لن يتغير الحكم، لكن إيجاب قدر زائد على الصلوات الخمس كما في النذر مثلا يجب الوفاء. ولا يقول قائل والله أنا نذرت قدر زائد على الصلوات الخمس والله جل وعلا يقول لا يبدل القول لدي وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع إذا ما لم صلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب يحث يرغب في قيام رمضان صلاة التراويح، قاله النووي ونقل الكرماني والاتفاق عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني صلى التراويح، هذا اختيار النووي، بل نقل الكرماني الاتفاق عليه، وقال بعضهم بل مطلق الصلاة الحاصل بها قيام الليل كالتهجد مثلا. يعني إذا قلنا أنها هي التراويح لا يرغب في قدر زائد على التراويح، وإذا قلنا أنها مطلق القيام قلنا يصلي غير التراويح، يرغب في غير التراويح. فيقول من قام رمضان إيمانا تصديقا بوعد الله عز وجل واحتسابا طلبا للثواب من الله عز وجل لا لرياء ولا نحوه، كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، من غير أن يأمر بعزيمة يعني من غير إيجاب، الأمر ندب وترغيب. فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا طلبا للثواب من الله عز وجل لا لأمر آخر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو محمول عند الجمهور على الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. ابن المنذر اختار أنه يتناول الكبائر أيضا، وقال الحافظ أنه ظاهر الحديث. نعم رمضان شهر يجود الله به جل وعلا على عباده ويعتق الرقاب ويكثر من العتق في هذا الشهر الكريم، والنص يتناول الجميع، لكن مذهب الجمهور التقييد بما جاء في النصوص الأخرى ما لم تغش كبيرة ما اجتنبت الكبائر، ودل على أن الكبائر لها شأن آخر. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي ترك الجماعة في صلاة التراويح جماعة، أي ترك الجماعة في صلاة التراويح. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر أيضا لا تصلى جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها، والعلة معلومة منصوصة خشية أن تفرض. وصدرا من خلافة عمر، صدرا هذا معطوف على خبر كان، وأما بقية خلافة عمر فهو موضوع الباب اللاحق. نعم سمس
الله إليك. باب ما جاء في قيام رمضان عن مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قاري واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم، فقال عمر نعمتي البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أما
فروع ولا بزوغ؟
الله إليك. عندي فروع،
هو إما فروع، وهذا موجود في بعض النسخ حيث فسرها عياض بأن فروع الفجر أوائله، أو أنه بزوغ، بزوغ طلوعه. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان 23 ركعة. عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام رمضان يسمى التراويح، جمع ترويحة، ومأخوذ من الراحة لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، يستريحون بين كل تسليمتين، وما ذلكم إلا لطول القيام، كما سيأتي الخبر أنهم كانوا يعتمدون على العصي ويقرؤون بالمئين لا على نظير ما يصنعه بعض الناس اليوم الذين آية الدين تشكل عندهم مشكلة. صحيح؟ تشكل مشكلة عندهم آية الدين. بعض الأئمة يقرأ آية والله المستعان. إذا ما فائدة الاستراحة بين كل تسليمتين؟ يقول: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى القارة أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع جماعات متفرقون، نعت لفظي، يصلي الرجل لنفسه يعني منفردا، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط جماعة اليسيرة من 3 إلى 10. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأراني من الرأي لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. وهل يقال أن الدين يدخله الرأي؟ أو هذا رأي من أمرنا بالاقتداء به؟ رأي من أمرنا بالاقتداء به. لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني أحسن وأنشط لكثير من المصلين. بعض الناس مع الناس ينشط، بل هذا موجود عند كثير من الناس، ينشط إذا كان مع الناس. وهذه حجة كثير من النساء اللواتي يتناولن الموانع لنزول العادة، تقول: يا تنشط مع الناس، تصلي مع الناس انشط لها وتحرص على الخير، بخلاف ما لو قامت لوحدها. فجمعهم على أبي بن كعب، أي جعله إماما لهم، واختاره لما جاء في بيان مزيته في القراءة. جاء أقرأهم أبي، قال عبد الرحمن بن عبد القاري: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم. الناس يصلون، عمر خرج، دل على أن عمر لا يصلي معه إما مطلقا أو في هذه الليلة على وجه الخصوص لانشغاله بالأمور العامة، نعم، ولا يمنع أن يكون يصلي منفردا. وبعض أهل العلم لا يصلي التراويح مع الناس في المسجد. لماذا؟ لأنه يريد أن يقوم بأكثر، يريد أن يطبق ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته وسلف الأمة. فهل هذا فاضل أو مفضول؟ هل الأولى أن يصلي مع الناس ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة، أو ينفرد فيصلي في بيته ويحقق ما في نفسه من اقتداء؟ نعم، بيوترهم يعني ينصرف قبل الإمام، ما ينصرف قبل الإمام إذا سلم عليه، يعني يصلي مع الإمام ويزيد في بيته ما شاء. هذا طيب لا شك، لكن نعلم أن الجماعة سنة، يعني من سنة عمر رضي الله عنه. فإذا تمت الصلاة في هذه الليالي المباركة قام رمضان إيمانا واحتسابا سواء كان منفردا أو مع جماعة تحقق له الثواب المعود به إن شاء الله تعالى بشرطه. لكن ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو إن كان الشخص ممن ترتفع منزلته عن الاتهام بحيث يقال فرط هذا ما يصلي، نعم، وأيضا لا يترتب على صنيعه اقتداء من يقتدي به في ترك الصلاة، لأن بعض الناس يقول لو فيها أجر صلى الشيخ، نعم، فإذا خلت المسألة عن ذلك فلا مانع من أن يصلي في بيته على ما يريده من كيفية. والله المستعان. نأتي إلى الكلمة أو الجملة المشكلة، والناس يصلون بصلاة قارئ، فقال عمر نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه يعني الصلاة في ليالي رمضان جماعة، نعمة البدعة. البدعة في الأصل في اللغة ما عمل على غير مثال سابق، هذا في اللغة، وفي الشرع ما عمل مما يتعبد به ولم يسبق له أصل، ليس له أصل يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة. فقول عمر ينطبق عليه التعريف اللغوي عمل على غير مثال سابق، أو هناك مثال سابق فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذن ليس ببدعة لغوية. هل ينطبق عليه التعريف الشرعي الاصطلاحي للبدعة لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، أو سبق له شرعية؟ يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة جماعة للتراويح، هل هو ترك نسخ أو ترك مصلحة لئلا خشية أن يفرض عليه؟ يعني العلة منصوصة، ما في أحد استنبط علة، العلة منصوصة، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الترك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية، الشاطبي وغيره يقول مجاز، مجاز، وقررنا أنها ليست بدعة لغوية لأنها عملت على مثال سبق فعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليست ببدعة شرعية لوجود الأصل الشرعي من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو وإن كان متروكا إلا أن الترك ليس نسخا وإنما خشية أن تفرض. إذا لم تكن بدعة لغوية ولا مجاز فماذا تكون؟ كيف نوجه هذا اللفظ؟ يا أخي كثير من المبتدعة يفعلون أشياء يتعبدون بها ويقول نعمة البدعة، لأن من البدع ما يمدح، لأن نعمة مدح، ففي البدع ما يمدح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، إذن ليس في البدع ما يمدح. وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع مستحسنة وبدع قبيحة هذا لا أصل له، أو تقسيم البدع إلى الأقسام الخمسة تبع للأحكام التكليفية، بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع كذا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لأنه ليس في البدع ما يمدح، يعني كل بدعة ضلالة، هذا الحديث، كل بدعة ضلالة. إذن كيف يقول عمر نعمة البدعة؟ نعم، يعني هذا يكون إيش التعبير؟ من باب المشاكلة. إيش معنى مشاكلة؟ مجانسة التعبير، يأتي بكلام من جنس ما يقترح عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة الجناية سيئة، لكن معاقبة الجاني سيئة ولا حسنة؟ إذن تسميتها سيئة من باب المشاكلة. يقول الشاعر قلت اطبخ، قالوا اقترح، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصا. نعم، مشاكلة، مجانسة في التعبير. فهل هناك من قال لعمر هذه بدعة ثم قال نعمة البدعة ليجانس في التعبير؟ يعني لو عبد الرحمن هذا قال هذه بدعة قال نعمة البدعة، نقول مجانسة في التعبير، لكن هل في أحد قال؟ نعم، كأنه افترض، كأنه افترض، ولذا في كتب البديع والمجانسة من باب البديع، نعم، يقول حقيقة أو تقديرا، يعني كأن عمر تصور أن الناس يقولون هذه بدعة يا عمر، فقال نعمة البدعة سبقه إلى ذلك، وهذه مجانسة، والتي تنامون عنها وهي الصلاة في آخر الليل أفضل من التي تقومون عليها، لا شك أن الصلاة في آخر الليل مشهودة وهي أفضل من الصلاة في آخر الليل بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل، أما من غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لمن يغلب على ظنه أنه لا يقوم في آخر الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل في مثل هذا صلاة آخر الليل أفضل، ولا يضحك على نفسه ولو يقوم آخر الليل وهو لم يعمل الأسباب ولم ينف الموانع، يسهر جل الليل ثم يقول بقوم آخر الليل. على كل حال على الإنسان أن يعمل الاحتياطات للواجبات والمندوبات. وكان الناس يقومون أوله. حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف الكندي المدني عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري، قالوا يرويه يحيى الديري أو الديري ويرويه الأكثر الداري، والذي بين أيدينا رواية يحيى الداري يعني موافقة لرواية الأكثر، أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا مثلها يعني فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث. قال السائب قد كان القارئ يقرأ بالمئين، بالمئين مئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، نعتمد على العصي من طول القيام. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تبطرت قدماه. طيب وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نقول لا، يعني بعض الناس يترك الواجبات بناء على أنه ما الدين يسر، نقول لا يعني الدين يسر لكنه تكاليف، تكاليف توحد على تركها بالنار نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه من باب الشكر لله عز وجل ومن باب تسديد النقص في الواجبات. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر أو بزوغ الفجر يعني طلوع الفجر أو قربه قرب طلوع الفجر، وسيأتي أنهم يبتدرون الوقت بالسحور على ما سيأتي. هنا في هذه الرواية أمرهما أن يقوم بإحدى عشرة ركعة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان المدني أنه قال كثر الناس أو كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. الرواية الأولى موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام، والثانية بثلاث وعشرين ركعة مخالفة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها. ألا يمكن الجمع بينهما؟ الرواية الأولى يقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي، نعم كأن هذا خيار ثاني، يعني لمن لا يطيق طول القيام نعم يكثر من عدد الركعات، ويسنده حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي واحد توتر له ما قد صلى. فالعمل بهذا وهذا كله جائز وكله من السنة، فإن أراد أن يطيل القراءة يقلل عدد الركعات، وإن أراد أن لا يطيل القراءة ولا يتحمل طول القراءة يكثر عدد الركعات. والخلاف بين أهل العلم في الأمرين، أفضل طول القيام ولا كثرة السجود؟ نعم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وطول القيام هو القنوت، أفضل الصلاة طول القيام، ذكر القيام الذي هو قراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، لكن فعل السجود أفضل من نفس القيام، ولذا بعضهم يقول هما سيا. فكأنهم شق عليهم أن يقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي، فوجد لهم خيار آخر فيصلون 23 ويخففون القراءة. والآن بعض الناس يتمسك بالعدد ويهمل الكيفية، يتمسك بالكمية ويهمل الكيفية. قل لا يا أخي، إما أن تعمل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بكيفيته وكميته، أو تلجأ إلى الخيار الثاني، وكلاهما خير وفضل إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس، يعني من الصحابة والتابعين، أدرك جمع من الصحابة ومن التابعين إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان في قنوت الوتر، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وبني لحيان، وفيه إباحة لعن الكفرة سواء كان لهم ذمة أو لا ذمة لهم، غضبا لله عز وجل، لا سيما المؤذي منهم، لا سيما من آذى المسلمين منهم، والله المستعان. نظرنا إذا سبب نزول قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، لما خص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس باللعن اللهم على فلان وفلان، نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. المقصود أن التخصيص محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن الآية خاصة بالنهي عن لعن هؤلاء لما علم الله منهم أنهم يسلمون، نعم، ويبقى لعن من آذى بعينه وهو قول معتبر عند أهل العلم. ومنهم من يقول لا داعي للتخصيص، وإذا لعن الجنس يشمل الجميع. ويبقى أن المسألة أيضا إذا ترتب عليها مفسدة، الكفار والأعداء غافلة، فأنت تنبيهم على نفسك بمثل هذا، ولك مندوحة في أن تدعو عليهم بالسجود، تدعو عليهم في مواطن الإجابة الأخرى، له أيضا حظ من النظر. والمسألة مسألة مصالح ودرء مفاسد، وإذا نهينا عن أن نسب الأصنام والمعبودات خشية من سبهم لله جل وعلا، فمثل هذا يضطرد في مثل هذا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غيره، لكن الأصل الجواز. لكن قد يقول قائل كيف نلعن الكفرة؟ نعم، نلعن اليهود والنصارى ومنهم من يكتب الله له أنه يسلم، بل الإرادة الكونية أننا إذا دعونا بهلاكهم وبقاؤهم محتوم بالإرادة الكونية، نقول لا تعارض بين الإرادتين، نحن ندور مع الإرادة الشرعية بغض النظر عن الإرادة الكونية. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، كما أننا ندعو لعموم المسلمين بالمغفرة والرحمة وإن كان فيهم من يدخل النار ويعذب. فنحن مأمورون بالدعاء على الكفار غضبا لله عز وجل، ونحن مأمورون بالدعاء للمسلمين، وهذا من حقوق المسلم على أخيه. وعلى كل حال المسألة إذا ترتب عليها مفسدة أكبر منها كبقية إنكار المنكر والدعوة وغير كلها تدخلها المصالح، لا بد من النظر في هذا وهذا. والدين لله الحمد متكامل لله. على كل حال عندك أمور، عندك الدعاء عليهم والإعراض عنهم، الحكم بينهم والإعراض عنهم، الصلة والهجر، كلها علاج، كلها علاج تفعل الأنفع. يقول وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات، جزئين ونصف في 8 ركعات، يكون نصيب كل ركعة إذا قسمنا 48 على 8، نعم 6 زجي، يعني لا 3 ورق، يقرأ 3 ورقات في الركعة. فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف سعجل. والصواب أنه لا حد محدد في ذلك، نعم لا حد ملزم، بل هذا مرتبط بالمشقة على المأمومين وإطاقتهم ذلك ورغبتهم في ذلك. أيضا التنفير منهي عنه، منهي عنه في الفريضة، في النافلة من باب أولى. فإذا رغب المأمومون في الإطالة يطيل، إذا عجزوا عن ما في نفسه من إطالة أو ما في تطبيق هذه النصوص التي سمعناها عجز عنها الناس، فالأمر في سعة والله على أن يصل إلى حد يشبه التلاعب أو فيه شيء من التفريط. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام للسحور مخافة الفجر، وهذا كله من طول الصلاة. يقول قائل أنه ينام حتى يبقى على الفجر له ربع ساعة نص ساعة يصلي ما تيسر ويستعجل القادم السحور استدلالا بهذا، لا يا أخي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو المدني وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر، يعني علقت عتقه بموتها، كان يقول أو كان يقوم يقرأ لها في رمضان أن يصلي بها إماما، وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ من المصحف، فأخذ منه أهل العلم جواز القراءة من المصحف، ولا شيء بذلك. يمنعه بعض الحنفية ويقول أنه ترتب عليه فتح المصحف وإغلاقه وحمله ووضعه، نقول فتح المصحف وحمله ووضعه ليس بأعظم من حمل أمامة في الصلاة، نعم ليس بأعظم من ذلك.